السلام عليكم ورحمة الله. يا أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، سمعت في الآيات التي تليت في الإذاعة، آيات التي تقرأ في صلاة الجمعة كما هو معروف عند قومنا، سمعت القارئ يقرأ قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فهذه الآية الكريمة تتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعن صحابته رضي الله تعالى عنهم، كيف أنهم كانوا أشداء على الكفار رحماء بينهم رهبانا بالليل فرسانا بالنهار يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى. هذه هي صفتهم كما أخبر تبارك وتعالى أيضا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. هذه هي صفتهم، الجهاد في سبيل الله، ذلك لأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. ليتنا نستطيع أن نصل إلى هذه المعادلة الصعبة، وأنا أعلم أن كل شيء يبث عبر أجهزة الإعلام إنما يبث بالأوامر، حتى الآيات التي تقرأ في صلاة الجمعة أو في يوم الجمعة قبل الصلاة. فليتنا نكون من الصادقين، وقد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أذلة على المؤمنين محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، ذلك لأن الله عز وجل جعل أخوة وهي أعلى أخوة، أخوة الإيمان بين المؤمنين، فقال عز من قائل: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم. فإن كنا إخوة بالفعل فينبغي أن نكون متشاركين في الآمال والآلام والأسراح. هذه الأخوة، أخوة الإيمان التي لا بد لها من ثمرة، بينها صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ترى المؤمنين، أو قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وفي صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، صلوات الله وسلامه عليه. فنحن في حاجة إلى أن نتربى على منهج الله تبارك وتعالى الذي يقود قلوبنا إلى الحب فيه والبغض فيه تبارك وتعالى، أوثق غنى الإيمان كما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: أوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. طبعا نحن نتابع من خلال أجهزة الإعلام والصحف والمجلات ما يجري على أرض فلسطين، ولا بد أن كل مسلم سأل نفسه هذا السؤال: ما الذي أستطيع أن أقدمه لإخواني في فلسطين؟ أنا أقول لا بد لكل مسلم، لأننا أمرنا بإحسان الظن بالمسلمين. ما الذي أستطيع أن أقدمه لإخواني المسلمين في فلسطين؟ نحن نعلم أن الشهادة باليد وباللسان وبالمال وبالقلب، بالقلب قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم: فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. هذا في حق من؟ في حق الأمراء الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. سيكون عليكم أمراء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم قلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. فالمجاهدة بالقلب أو الجهاد بالقلب مطلوب على كل حال، ولو في حال العجز عن الجهاد باليد أو باللسان، فأنت مطالب أن تجاهد بقلبك، أن تبغض هؤلاء، وأن تتمنى لو أزيلت الحوائل التي تحول بينك وبين الجهاد، حتى تفعل كما فعل أسلافك من المسلمين الأول. لعلنا رأينا في الصحف كيف أن امرأة محجبة يكذبها يهودي من طرف ثوبها، والآخر يشد خمارها. المرأة التي فعل بها اليهود قديما حين فعلوا بها هذه الفعلة وربطوا طرف ثوبها وكانت جالسة في خمارها، فلما قامت تكشفت فقالت: وفرأتاه ومعتصماه. فلما بلغ ذلك المعتصم قال لبيك، وحرك الجيوش للدفاع عن حرمات المسلمين، لأن عظم امرأة مسلمة انتهك ذلك، لأن هؤلاء كانوا يعرفون معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى ومعنى قوله عز وجل: أشداء على الكفار رحماء بينهم. هكذا ربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه، وهذا خبيب بن علي رضي الله تعالى عنه، وكان في معركة بئر معونة أو موقعة بئر معونة حين جاء المشركون وتظاهروا بالإسلام أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلبوا منه أن يبعث معهم من يعلمهم القرآن، فبعث معهم مجموعة من القضاة فغضروا بهم في الطريق وقتلوهم، قتلوا من أبى منهم أن يستسلم لهم، وبقي خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه. صلبوه على الخشب، ثم قالوا له: أما تحب أن يكون محمد مكانك؟ فقال: لا والله، ما أحب أنني في مكاني هذا يبلغني أن محمدا الشوكة نساقها دخلت في بدنه شوكة، والله ما أحب هذا أبدا، وأنا مصطوب على الخشب، ما أحب أن يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت في جسده شظية أو إبرة أو ما إلى ذلك. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقائدهم حين أمنه المشركون على أن ينزل في ذمتهم، قال: لا أنزل في ذمة كافر أبدا، اللهم بلغ عني نبيك. وقاتلهم حتى قتل، وكان يدعو الله عز وجل اللهم احمي لحمي، اللهم احمي لحمي، أي يطلب من الله عز وجل أن تستر عورته في الدنيا. شوف الحرص على العورات، البغض للكافرين والولاء للمسلمين ولله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الأمر يحتاج إلى خطوات كثيرة، منها العودة إلى كتاب الله تبارك وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين قيل له يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وحينئذ يأتي المدد من الله تبارك وتعالى، وتنزل الملائكة وتدب الشجاعة في قلوب المؤمنين ويلقى الرعب في قلوب الكافرين إذا كان القتال في سبيل الله، أي لتكون كلمة الله هي العليا. محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، ذلك لأن الصلاة أعظم أمور الدين بعد النطق بالشهادتين، فأعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه تبارك وتعالى الصلاة، سماها الله عز وجل إيمانا. تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا حب الأنصار من الإيمان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن رب العزة سبحانه وتعالى يقول عن الصلاة بالذات وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال المفسرون بالإجماع صلاتكم، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. ولذلك إذا ذكر الله عز وجل وكان الحديث عن المؤمنين انظر إلى قوله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أول صفة تتعلق بالصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكذلك لما أثنى عز وجل على أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم قال تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يعني لم يسمهم عز وجل إرهابيين لكونهم أشداء على الكفار، أشداء على الكفار رحماء بينهم يهتمون بالصلاة ويلزمون المساجد، وإنما كانت هذه الصفات سببا لثناء ربهم عليهم رضي الله تعالى عنهم. تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. وهذا يقودنا إلى أمر آخر، أنت إذا سألت اليهود من أفضل من فيكم يقولون الذين اصطفاهم الله بصحبة موسى عليه السلام، وإذا سألت النصارى من أفضل من في أمتكم فيقولون الذين اصطفاهم الله بصحبة عيسى عليه السلام الحواريين. لكن إذا سألت الروافض من أشر الأمة الشيعة فيقولون الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عدا أفراد يعدون على الأصابع. فالروافض أسوأ من في هذه الأمة لأنهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينسبونهم إلى النقص ويكذبون بالقرآن، وقد أثنى عليهم في مواضع متعددة بل في نفس هذه السورة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. في نفس السورة يثني تبارك وتعالى على أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويخبر أنه رضي عنهم. ومع ذلك الشيعة من أصول الإيمان عندهم سب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وسب غيرهما من الصحابة. وأنا في عجب شديد من الذي اعترض على إمامنا في الأسبوع الماضي حين تحدث عن الشيعة، كيف يأبى أو يستنكر من تعرض للشيعة وهم يسبون أبا بكر وعمر ويسبون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويكذبون القرآن ويكذبون الأخبار الثابتة الصادقة المنقولة عن الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وروى الطبراني بإسناد جيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. مهما كان الصحابة وقعوا في خطأ من الأخطاء، فمعلوم أن غزوة تبوك كانت من أواخر أو آخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفيها نزلت سورة التوبة والتي أخبر فيها عز وجل أنه تاب توبة عامة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. ومعلوم أن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا معه في هذه الغزوة، غزوة تبوك، ولم يتخلف بالمدينة إلا الشيوخ والنساء والولدان والثلاثة الذين تاب الله عليهم: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومغارة بن الربيع رضي الله تعالى عنهم، مع سائر المنافقين، مع سائر المنافقين. وقد استخلف النبي عليه الصلاة والسلام على المدينة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فمعلوم أن سائر أصحابه عليه الصلاة والسلام خرجوا معه وما تخلف إلا المنافقون الذين قال فيهم عز وجل: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون لهم. نسأل الله السلامة والعافية. فالله عز وجل أخبر أنه تاب عليهم، وهذا في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك يجرؤ هؤلاء الروافض الشيعة الخبثاء الذين هم من أجذب خلق الله على سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد فاتنا جميعا أن سب هؤلاء الصحابة ونسبتهم إلى الفسق هذا يعني إسقاط الأخبار التي نقلوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تبارك وتعالى أسقط خبر الفاسق، أسقط خبر الفاسق. يبقى معنى هذا أن السنة ستضيع من بين أيدينا، لأن الصحابة في السابق إلا علي بن أبي طالب ومن تبعه رضوان الله تعالى عليهم جميعا. ففي هذه الآية يقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والذين معه، كل الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا فيما هم في وجوههم من أثر السجود، علامات الصلاح بادية عليهم، وحسبهم أن الله عز وجل قال فيهم: تراهم، يعني كلما نظرت إليهم تراهم ركعا سجدا. الذي يشغلهم الصلاة، التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إضاعة للسنة المطهرة، وتضييع السنة المطهرة تضييع للقرآن، لأن السنة شارحة للقرآن كما قال الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالمبين بخلاف المبين، المبين هو القرآن، والمبين للقرآن هو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بالسنة التي سماها عليه الصلاة والسلام السنة، وسماها الله عز وجل في كتابه الحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فينبغي أن نتذكر دائما قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. إن أردت أن تحكم في مسألة أو تحكم على شخص، فعليك أن تتحرى قواعد العدل، وإياك أن يقودك هواك إلى أن تقع في بهتانه فيما عنده من السجايا الحسنة والمميزات. هكذا علمنا ربنا عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا. فهذا هو عهد الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. يعني لا يجوز لك أن تنحاز إلى فقير عطفا عليه، أو إلى غني يعني حماية له وكسبا لمودته وطمعا في دنياه، ولكن الذي ينبغي عليك أن تنحاز إلى الحق، سواء كان في جانب الغني، في جانب الفقير، في جانب القوي، في جانب الضعيف، في جانب الرئيس، في جانب الغفير، أنت مطالب بكل هذا. حتى لو افترضنا أن مشكلة نشأت بين أمك وزوجك، إن أردت أن تدخل حكما في هذه المشكلة فلا يجوز لك أن تنحاز إلى أمك ظنا منك أن هذا ما يقتضيه البر. لا، البر شيء والعدل شيء آخر. العدل شيء آخر، أنت تبر أمك وتقبل يدها ورجلها، لكن إن طلبت كحكم بين أمك وزوجك فلا يحل لك أن تنحاز إلى أحدهما، بل يجب عليك أن تنحاز إلى الحق وأن تتكلم بما يرضي الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي ينبغي على العبد، أن يقيم الشهادة لله دائما. هذه المسألة ينبغي أن يستصحبها الإنسان في جميع شؤون حياته، حتى مع أولاده لا ينبغي أن يكون ظالما لهم. يعني ليست أبوتك بمبيحة لك أن تظلم أولادك، ينبغي أن تقوم معهم بالعدل، وأن تقوم مع زوجك بالعدل، ومع جيرانك، ومع مجتمعك، بل ومع خصومك أيضا. فبالرغم من أننا نعترف ونقبض جدا حزب الله في لبنان على ما يقوم به تجاه العدو اليهودي اللعين، وبالرغم من أننا نحب فيهم إسلامهم لأنهم طائفة من طوائف المسلمين، لكننا نبغض فيهم جدا سبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونسبتهم إلى الظلم والطغيان والفسق. هذا ما نبغضه. أبو بكر أحب إلينا منهم، وعمر أحب إلينا منهم، وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أحب إلينا منهم، أو كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، والحديث إسناده صحيح، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لساعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني رأوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. لساعة من الصحابي رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدنا 40 سنة. لكنها نظرة خبيثة تعتمد في المقام الأول على هدم فكرة الرعيل الأول التي سعى إليها عميد الأدب العربي وغيره، ولكن هيهات لم يصلوا إلى شيء، لم يضروا الصحابة وإنما أضروا أنفسهم ورحلوا إلى ربهم وأفضوا إلى ما قدموا. هدم فكرة الرعيل الأول، لأن هدم فكرة الرعيل الأول الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على يديه هدم للقدوة التي نفتقدها الآن، هذا هدم للقدوة وتضييع لسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. فأول ما ينبغي علينا أن نفعله تجاه ما يحدث للمسلمين في شتى بقاع الأرض أن نكون على هذا الخلق العظيم المذكور في هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إياك أن تحب كافرا لمجرد أنه لاعب كرة أو ممثل أو مغني أو ملحن أو مؤلف موسيقي أو أديب أو مفكر أو فيلسوف، لا، الكفر منة واحدة، والله عز وجل قد قال في سورة الفرقان: وكان الكافر على ربه ظهيرا، وكان الكافر على ربه ظهيرا. وقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ما دام الكافر عدو لله عز وجل كيف تتولاه؟ كيف تحبه؟ والله عز وجل يقول: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فينبغي أن نكون على هذا الخلق القويم، الحب في الله والبغض في الله. ينبغي إذا أردنا أن نتأسى بأحد فأسوتنا التي تنال بها الأجر وتدخل بها الجنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله ربنا وملكنا أمرنا بذلك. قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وكذلك علينا أن نتأسى بأصحابه رضي الله تعالى عنهم، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم تربية النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ثم فقد أثنى الله عز وجل عليهم وعلى الذين اتبعوهم بإحسان، ورضي عنهم جميعا الذين اتبعوهم بإحسان. فهذه هي الخطوة. إن أردت أن تستشهد فلا تستشهد بكلام الزعيم ماو أو القصص فيكتور هوجو أو ما إلى ذلك كما نرى في الصحف والمجلات، ولكن استشهد بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عز وجل له الحكمة البالغة، ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى. إذا أردت أن تقتدي في لباسك لأحد، فلا تقتدي بجون ترافولتا ولا مايكل جاكسون ولا زعماء الكفر والعياذ بالله، ولكن اقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وحض امرأتك على أن تقتدي بأمهات المؤمنين حتى تعود هذه المعادلة إلى موضعها الصحيح، لأنني أراها منقلبة الآن، منقلبة الآن، حتى أننا فيما بيننا يقول مثلا إيه خليج إنجليزي ليد سبيريت، قيم ما أنزل الله بها من سلطان وتهتف وعري وتجوم تحت عنوان الحرية. كنت قد نويت أن أقف معكم وقفات في سورة النور، لأن هذه السورة سورة عجيبة جدا يقول فيها القرطبي رحمه الله، والمقصود بهذه السورة ذكر أحكام العذاب والستر، والمقصود بهذه السورة ذكر أحكام العفاف والستر. ولذلك أرسل الفاروق المحدث الملهم عمر رضي الله تعالى عنه عن أبي بكر وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرسل الفاروق إلى أهل الكوفة يأمرهم أن يتعلموا سورة النور لما فيها من أمور عظيمة جدا. تصور أن الله عز وجل يقول في مطلع هذه السورة: سورة أنزلناها وفرضناها عقوبة الزاني، سبحانه وتعالى ثم يبين في أثناء السورة السبيل إلى النجاة من الزنا باستئذان، استئذان الناس على الناس في بيوتهم، استئذان الذين لم يبلغوا الحلم 3 مرات، وأما الذين بلغوا الحلم فالواجب عليهم أن يستأذنوا مطلقا، أمر النساء بالحجاب وعدم إبداء الزينة إلا للزوج أو المحارم، الأمر بغض البصر والعفاف وما إلى ذلك. فلنا وقفات مع هذه السورة، لأن الإنسان يفزع جدا كلما قرأ الإحصائيات التي تنشر في الصحف الرسمية. تصور أن إحصائية منشورة في صحيفة الأهرام مقتضاها أن 60% من شباب الجامعات يتعاطون المخدرات، 60% من شباب الجامعات يتعاطون المخدرات، أبنائنا، أبنائنا نحن المسلمين، غزينا والله في بلادنا، غزينا في ديننا وفي أخلاقنا، ومع ذلك يحاصر الشباب المسلم الذي يحاول أن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ويحال بينه وبين دعوة هؤلاء إلى العودة. لماذا يوقف عمرو خالد؟ ما الذي جناه؟ ما التصرف الذي وقع فيه عمرو خالد؟ إن كانوا ينقمون علينا أننا نلبس القمص الجلاليز يعني، وأن هذه الهيئة منفوتة لأنها هيئة الإرهابيين، فليست هذه الهيئة له، يلبس البدلة والكرافتة وإنسان شيك ومهذب وخريج الجامعة الأمريكية وما إلى ذلك. إن كانوا يتهموننا بأننا نتعرض للسياسة وما إلى ذلك، مع أنه لا يوجد في الدين ما يسمى بسياسة، بل الدين نزل حاكما على جميع جوانب الحياة، فالرجل يتعرض للأخلاقيات. إن كنا نجذب المتطرفين فإن هذا الرجل يجذب بنات نادي الصيد وشباب نادي الصيد ونادي الجزيرة وما إلى ذلك، وأنتم تعلمون أخلاقيات هؤلاء. فلماذا يحال بينه وبين الشباب؟ قل لي سببا واحدا، ما هو الهدف؟ الهدف ما الهدف؟ ونحن على وشك أن نلقى اليهود لنجاندهم ويجاندونك، كيف نلقاهم؟ كيف نلقى لهم بشباب قد خذل، خذل من الداخل؟ لا أنسى أبدا المظاهرة التي قامت ضد اليهود ويسير فيها شباب وشابات متبرجات وشباب خنافس، وهو ماسك البنت من ايدها ماشيين عمالين يهتفوا ضد اسرائيل، وبعدين يبص لها ويبتسم وهي تبص له وتبتسم وضغطه كده على ايدها، ايه ما هذا؟ هذا لا يقيم دينا ابدا، ينبغي ان نعود الى الطهر والعفاف مره اخرى، ولم يكون ذلك من خلال فن القوانين ولا من خلال مجلس الشعب الذي وصل اليه نواب المخدرات مره وأصحاب القروب من الملوك مرة. ده كلام الصحابة ليس كلامي، ده كلام ينشر في الصحف، نقرأه في الصحف القومية. هؤلاء لن يعيدوا الشباب إلى دينهم، بل قد يكون هم السبب فيما وصل إليه الشباب الآن، أصحاب مصالح والعياذ بالله. ولكن العودة الحقيقية لابد أن تكون من خلال الملك عز وجل في بدايتها وفي وسطها وفي نهايتها، لأنه هو الموفق المعين الهادي. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتم فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، فاستغفروني أغفر لكم. فالله تبارك وتعالى الهداية بيده وغفران الذنوب بيده أيضا تبارك وتعالى، خير الدنيا بيده وخير الآخرة بيده عز وجل. فلابد أن نربط أبناءنا من الصغر بكتاب ربنا تبارك وتعالى وبالحلال والحرام وبمراعاة الحدود. تصور الطفل وهو في الرابعة من عمره كما قال العلماء يعلم كيف يستأذن على والديه من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم قبل أن تدخل لابد أن تستأذن. ليه؟ عورات. إياك أن تخلع ثيابك أمام أختك وهو في الرابعة من عمره وأخته في الخامسة من عمره، يضربون على العورات، أن هناك عورات ينبغي أن تستر وأن يجتنب النظر إليها حتى ينشأ الشباب على الحياة على العفة. فهذه خطوة أولى ينبغي أن نبدأ بها. ينبغي أن لا ننسى إخواننا في فلسطين من الدعاء والإلحاح في الدعاء، أن ينصرهم الله عز وجل وأن يلقي في قلوب اليهود والذين كفروا الرعب وأن يسدد المسلمين. نحن نرى أو رأينا أن شابا مؤمنا واحدا لم تستطع ترسالة الأسلحة النووية في إسرائيل أن تتصدى له، وقذف في قلوبهم بإذن الله تبارك وتعالى، قذف في قلوبهم الرعب. هذه الترسالة في الأسلحة كيف يمكن أن تستخدمها إسرائيل مع هذه العمليات الفدائية الاستشهادية استشهادية؟ هؤلاء نرجو من الله تبارك وتعالى أن يتقبلهم عنده من الشهداء ضربات. وصدق الله عز وجل: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. بكم فضل. ولذلك يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. الأمر الثالث أن نعود إلى شريعتنا في خصة أنفسنا. أنت لو طبقت شريعة الله عز وجل في كل ما تستطيعه وأنا وغيرنا وانتشر هذا الأمر، لابد أن تسقط الطواغيت وأن يعود حكم الله عز وجل عاليا مرة أخرى. فالإصلاح لا يبدأ من أسفل لا من أعلى. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تنصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم عليك باليهود وشارون والأمريكان وبوش والشيوعيين وبوتين. اللهم عليك بسائر القيادرين. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل تدبيرهم في تدبيرهم. اللهم اجعلهم احاديث ومزقهم كل ممزق. اللهم ان اخواننا في فلسطين جياع فاطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحمدهم. اللهم أيدهم وأمدهم بمدد من عندك، هم وسائر إخوانهم في كل مكان. اللهم نقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم نقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا. اللهم اهد أرحامنا وأصحابنا. اللهم اهد جيراننا وزملائنا وأصحابنا. اللهم اهد مجتمعاتنا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عبادك المصلحين. اللهم اجعلنا من عبادك المصلحين. اللهم اجعلنا من عبادك المصلحين. اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، إليك مقبلين، لك أواهين منيبين. اللهم اقبل حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا وأجب دعوتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم فك أسر عبدك نشأة وسائر إخواننا المأسورين. اللهم فك أسر عبدك نشأة وسائر إخواننا المأسورين، ورد عبدك فرد السعيد إلى منبره أقوى مما كان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقم الصلاة. آمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، على حسب ما ذكر لي فضيلة الشيخ عصام أن طائفة من الإخوة راجعوه فيما ذكرته وما يتعلق بالخمر والكحول واستخدامه في العطور وما إلى ذلك، فسأعيد وأشار إلى أن الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه أباح هذا الأمر. فنبدأ الإجابة من الآخر. إن كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أباح استخدام الكحول في العطور، فقد حرمته اللجنة الدائمة بما فيها الشيخ العديد بن باز، وكذلك الشيخ ناصر الدين الألباني، بل شدد في ذلك جدا. فإذا كان الأمر كذلك وجب أن يرد إلى قواعده، لقوله تبارك وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فأقول بالله التوفيق إن الله تبارك وتعالى حرم الخمر، وحين حرم الخمر جاء التحريم بلفظ عجيب جدا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والاجتناب هو المباعدة من كل وجه. ولذلك ثبت عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمر وعند الترمذي من حديث أنس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لعن الله الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها وشاريها وشاربها وساقيها وآكل ثمنها. فكان 10. كل من يمت، يعني لعن الخمر وكل من يمت إليها بصلة. واضح أخوانا؟ دي نمرة 1. نمرة 2، نهى صلى الله عليه وسلم عن شراء وبيع هذه الأشياء وإن كانت لغير غرض الشرب. ففي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح وهو يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله، الصحابة بيسألوه، فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني تستخدم في غير الأكل، لو بعناها سنبيعها لأجل الانتفاع بها في البويات، الشموع للإضاءة، دهن الجلود وما إلى ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ثم قال صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوها، أي أذابوها وصهروها، ثم باعوها فأكلوا ثمنها. يبقى هذا يفيدك بأنه يحرم بيع الخمر وإن كان لغير غرض الشرب. احنا كل الكلام ده بنتكلم عن الايه؟ الخمر. بنتكلم عن الخمر لسه، ما جاتش سيرة الكحول ولا أي حاجة. طيب، ولم يجد الشرع الانتفاع بالخمر في أي غرض آخر. قد يقول قائل: أنا لن أبيعه، لكنني يمكنني أن أنتفع به في خاصة نفسي. لم يجد الشرع هذا الانتفاع. وراجع تفسير القرطبي عند هذه الآية، وكذلك تفسير أضواء البيان للشنقيطي عند هذه الآية من سورة المائدة، لأن الله عز وجل على لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أمر بإراقة الخمر. ولو كان يجوز الانتفاع بالخمر في أي غرض آخر غير غرض الشرب ما أمر الشرع بإراقتها. ألا ترى أن الشرع حرم الميتة ومع ذلك أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاع بإهابها إذا ذبح؟ في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: تصدق على مولاك لميمونة بشاة، ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، تصدق على مولاك لها بشاة فماتت، فمر بها النبي عليه الصلاة والسلام يعني وهي ملقاة، فقال: هلا أخذتم إهابها فذبغتموه فانتفعتم به؟ فقال: يا رسول الله إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، إنما حرم أكلها. فالحاصل أنه لما كان يمكن الانتفاع بجلد هذه الميتة بعد الذبائح رخص بها عليه الصلاة والسلام وبين ذلك. أما الخمر فأمر بإراقتها، فهذا دليل على أنه لا يجوز الانتفاع بها في أي غرض من الأغراض، لا سيما أنه قد ثبت في صحيح مسلم ومسند أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذنه في خمر، يستفتيه في خمر لأيتام، يستفتيه في خمر لأيتام، أيتام مات أبوهم والتركة التي تركها لهم خمر. فقال عليه الصلاة والسلام: أهرقها. يبقى برضه شايف الأمر بالإراقة. فقال أبو طلحة: يا رسول الله، أفلا نخللها؟ طب من عملها خل؟ والخل مباح بالإجماع، بل قال عليه الصلاة والسلام نعم الإمام الخلق أو نعم الأذن جمع إمام الخلق غرضا باللفظين، والخل مباح، أفلا نخللها؟ قال لا، ولكن أحرقها. فأبى عليه الصلاة والسلام أن ينتفع بهذا الخمر في غرض صالح، لأن الخل مباح والمقام مقام حاجة لأنهم أيتام. فلو كان يجوز الانتفاع بالخمر في غرض غير أغراض غير غرض الشرب لأجازه ورخص به عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الأيتام بشدة حاجتهم. ماشي؟ طيب، يبقى احنا تكلمنا عن الخمر وكل ما يتعلق بها وعن بيعها وعن الانتفاع بها بغير بيع وعن التداوي بها. في حديث طارق بن سويد في الصحيح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر في صحيح مسلم فنهاه فقال يا رسول الله إنما نتخذها للتداوي، إحنا بنتخذ الخمر بنصنعها لنتداوى بها. فقال صلى الله عليه وآله وسلم إنها داء وليست بدواء، إنها داء وليست بدواء. بذلك قال الإمام النووي في المجموع فمن شربها للتداوي حد، يعني أقيم عليه الحد حد شرب الخمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنها داء وليست بدواء. خدت بال حضرتك؟ إذا كان الأمر كذلك فاعلم أن الخمر إنما تتكون من تخمر المحاليل السكرية، أي محلول سكري مخفف في ظروف خاصة من درجة حرارة ودرجة حموضة معينة pH وما إلى ذلك، تحدث عملية التخمر على أعلى مستوى. ويمكنك أن تجري هذا الاختبار البسيط الذي أجري أمامنا ونحن في المرحلة الإعدادية، يقول لك هات شوية عسل أسود وخففه بخمسة أضعافه من الماء، خمس أضعاف عشان المحلول السكري مخفف، وضعه في الشمس أو حط فيه قطعة من الخميرة بيرة، بلاش ضعه في الشمس واتركه في مكان جوي دافئ كده مدة من الزمان، تجد تصاعد فقاعات تعكر ماء الجير مما يدل على أنها فقاعات ثاني أكسيد الكربون. فإن ذقته على طرف لسانك بغير ابتلاع ستجد أن طعمه صار لاذعا، طعم الكحول، طعم الكحول. فعملية التخمر اللي هي بإنتاج الخمر تعرفها كده في الكيمياء، عملية التخمر عبارة عن تكسر جزيء السكر وتحوله إلى الكحول الإيثيلي وثاني أكسيد الكربون والماء، كحول إيثيلي وثاني أكسيد كربون وماء. هذا الكحول المتولد هو المسؤول عن الإسكار. يعني عندك عصير عنب، عصير عنب ده فيه مكونات مختلفة منها الدروتيني ومنها الدهني ومنها السكري. عصير العنب ده المسؤول عن الإسكار فيه بعد تخمره أو القصب مثلا هو الكحول الإيثيلي. لو شديت الكحول الإيثيلي بأي مادة من المواد تسحب هذا الكحول الإيثيلي، معلوم ان هو مثلا متبخر على درجة 60، ممكن تحط فيه مكثف سري وفيه مكثف عادي، على درجة 60 هتبص تلاقي الكحول الإيثيلي خرج، ودي بتشرب هذا العصير لا تجده مسكرا، لا يكون مسكرا. ليه؟ سحب منه الكحول المسؤول عن الإسكار. الكحول المتولد هو الإيثيلي، لا يتولد في العصائر المتخمرة أي كحول آخر إلا الكحول الإيثيلي. حتى بقى حضرتك لو أنت جبت لما يقول لك الفيروس خالية من الكحول، يعني الكحول الإيثيلي الناتج من تخمر عصير الشعير، لما تيجي البيرة ستيلا عبارة عن عصير شعير متخمر وبه الكحول 6%، يبقى لما يجي يشربه هيسكر. لكن الفيروز برضه عبارة عن عصير شعير لكنه خالي من الكحول. الاولاني مسكر والثاني ليس مسكرا. فالمسؤول عن الاسكار ودي حقيقه علميه ارجو الا يتوقف او يجادل فيها احد، دي حقيقه علميه، المسؤول عن الاسكار في الخمور الكحول والكحول الايثيلي بالذات. خد بالك حضرتك لان الكحولات الاخرى سامه، الكحولات الاخرى كالميثيلي الميثايل او الايزوبروبايل او البيوتايل، هذه الكحولات سامه. فالكحول الايثيلي المتولد في المحاليل السكريه هو المسؤول عن الاسكار، ومن ثم فانها تسمى بالمشروبات الكحوليه. خد بالك حضرتك الكحول الايثيلي هو الخمر لأنه هو المسؤول عن الإسكار، فتنطبق عليه جميع هذه الأحكام الشرعية السابقة. يبقى عندنا طيب، ما احنا بنستخدمه في التطهير، تطهير الجروح، فالجواب ذهب الأئمة الأربعة وأهل الظاهر إلى نجاسة الخمر. ذهب الأئمة الأربعة وأهل الظاهر إلى نجاسة الخمر. يبقى المراد بنجاسة الخمر هي نجاسة الإيه؟ خلينا مع بعض. إحنا قلنا إن المحلول السكري لما تخمر قلت إنه تخمر فيه عبارة عن إن السكر جزء من السكر الموجود فيه اتكسر إلى كحول الإيثيلي وثاني اكسيد كربون وميه. الماء صاهر بالاجماع، قال عليه الصلاه والسلام الماء طهور. ثاني اكسيد الكربون غاز، ثاني اكسيد الكربون لا يمكن ان يوصف بنجاسه، لا سيما انه يخرج من عمليه الايه؟ في عمليه الزفير. ولو كان نجسا كان يبقى المساله فيها لازم الانسان يغسل الانف ويتوقف اثناء الصلاه عن التنفس لئلا تخرج منه نجاسه في اثناء الصلاه. فلم يبق امامنا الا الكحول الايثيلي. العلماء حكموا الائمه الاربعه واهل الظاهر بنجاسه الخمر. الذين ذهبوا الى طهاره الخمر ربيعه بن ابي عبد الرحمن المعروف بربيعه الراس، والليث بن سعد رحمه الله امام مصر، ذهب إلى طهارة الخمر. وهذا أمر عجيب. ليه يا أخوانا؟ كما سبق أن بينا هما يذهبان إلى نجاسة الخنزير، وحجتهما في ذلك هي حجة جمهور العلماء، قوله تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس. فمذهب الإمام الشافعي رحمه الله أن كلمة رجس عائدة على المضاف، على المضاف إليه هو الخنزير، يعني التقدير أو لحم خنزير فإن الخنزير رجس. خدت بالك؟ فذهب الليث بن سعد وربيعة بن أبي عبد الرحمن إلى نجاسة الخنزير لهذه الآية. ما نفس الشيء في الخمر، انما الخمر والميت والانصار والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قد يقال انهما لم يحكما بنجاسه الخمر لانه قد ذكر معهم في الايه الانصار والازلام، والانصار والازلام ليست نجسه في ذاتها. النجاسه هنا نجاسه معنويه ليست نجاسه حسيه. طيب هذا ده اسم الاخذ بدلاله الاقتران، والاخذ بدلاله الاقتران ضعيف في اصول الفقه. بمعنى ايه دلاله الاقتران؟ لما تذكر مجموعه اشياء مع بعضها يبقى لها نفس الحكم، دي دلاله الاقتران. دلاله الاقتران ضعيفه في اصول الفقه. الا ترى ان النبي عليه السلام قال خمس من الفطره منها ما هو واجب كالختان، ومنها ما هو مستحب كالاستحداد، يعني حلق العانة ونف الإبر وتقليم الأظفار. 10 من الفطرة منها انتقاص الماء يعني الاستنجاء الاستنجاء واجب ولا مش واجب؟ واجب. فاذا الاخذ بجلاله الاقتران ضعيف، بالاضافه الى انه وان كان هذا المعنى موجودا في الانصاب والازلام، الا ان الله تبارك وتعالى امر باجتناب الخمر، لم يقل فلا تشربوها، ده قال ايه؟ فاجتنبوه. فجل والاجتناب كما ذكرت هو المباعدة من كل وجه. فقد يقول قائل الندس يطلق على القذر وعلى الندس، والقذارة أعم من النجاسة، فكل ندس قذر وليس كل قذر ندسا، المقار قذر فتقذره الطباع وليس ندسا، لكن البول بما أنه ندس تتقذره الطباع، فكل ندس قذر وليس كل قذر ندسا، خدت بالك؟ فكلمة رجس تطلق على النجاسة وتطلق على القذر، ماشي؟ يعني إذن هي لفظة مشتركة بين معنيين، والمتقدر في أصول الفقه أن اللفظة المشتركة بين معنيين غير متضادين من قبيل العام، وتحمل على معنيها أو على معانيها إن كانت لها عدة معاني. يبقى إذن الخمر نجس وقذر، تستعملها أقوى استعمال بها، أقوى استعمال النجاسة التي تقتضي إيه؟ القذر. وما دامت اللفظة مشتركة بين معنيين غير متضادين تحمل على معنيها. زمان لما رزقت لابني أحد أولادي، الطبيبة كتبت لي كحول لتصغير مكان السرة حتى تسقط، فقلت لها ألا يمكن أن أستبدل هذا الكحول بميكروكروم أو سبلون أو ما إلى ذلك؟ قالت هذه محاليل مائية ستسبب تعجل السرة وحدوث التهاب، وأنا لست مسؤول عن هذا وغضبت. فانا اخذت بشده ونزلت بيني وبينك في غايه الحيره ابني، والطبيبه وقفت موقفا حاسما. الكحول مكتوب في ظهر الرشده، الرشده مكتوب فيها علاجات وفي ظهرها كحول ايسيل. ذهبت الى الطبيب الصيدلي وناولته الرشده، صرف لي، وبعدين انا معرفش ان الكحول مكتوب في ظهر الرشده، وانا سائل قلت لن اقوى منه الكحول، فالادب غاض وشكت كده، فقال لي مفيش كحول. قلت اللهم لك الحمد، قلت له والله ان الموضوع كذا وكذا، قال لي طيب في احسن من الكحول من مرض، في سبراي انتي بايوتيك مضاد حيوي، سبراي ده اولا بيجف بسرعه ومضاد حيوي بيمنع حدوث اي التهابات باذن الله تبارك وتعالى. فخدت هذا السبراي واتضح ان هو افضل من الكحول 100 مره. سألت بعض الأطباء الذين يعيشون في إنجلترا،